بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما الذي أخذنا من الصفات في الدرس السابق؟ أخذنا في الدرس السابق صفات المكر والكيد والمحال أو المماحلة. هذه الصفات هل تثبت مطلقا؟ لكونها ترد في مواضع من باب الصفات المذمومة، وفي مواضع من باب الصفات المحمودة، فلا تثبت مطلقا للرب سبحانه وتعالى، وإنما تثبت على طريق الجزاء والمقابلة، وهي من صفات الفعل الاختيارية. هذه يثبتها المعطلة أم ينفونها؟ هذه يثبتها المعطلة أم ينفونها؟ ينفونها إذا كانوا قد نفوا الصفات التي تثبت لله عز وجل على سبيل الإطلاق، فكيف بالصفات التي تثبت لله عز وجل على طريق الجزاء والمقابلة؟ والمحال، وهو شديد المحال. ما معنى شديد المحال؟ شديد الأخذ بالعقوبة. نعم، وقيل شديد الكيد والمكر. شديد الكيد والمكر، نقله الأزهري صاحب تهذيب اللغة، نقله الأزهري صاحب تهذيب اللغة في كتابه، وهو قول أبي عبيد. قول أبي عبيد. وفي الصحاح للجوهري المماحلة المماكرة والمكايدة. المماكرة والمكايدة. وهذا وجه إدخال هذه الآية في آيات المكر والكيد على سبيل الجزاء والمقابلة، على وجه الجزاء والمقابلة. المماحلة المماكرة والمكايدة. وابن كثير رحمه الله جعل هذه الآية وهو شديد المحال شبيهة بقول الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نقل جميع ذلك صاحب كتاب الصفات، صفات الله. وأيضا أخذنا صفة العفو، أخذنا صفة العفو. فما معنى بسم الله العفو؟ بسم الله العفو ما معناه؟ المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه. وهل هذا القيد شرط بمعنى أن الله عز وجل لا يعفو عن عبيده إلا إذا تابوا؟ نعم، العفو على قسمين: فعفو يعقب توبة من التائب، وعفو هو فضل وإحسان، مجرد فضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى. وما هي الحكمة؟ وما السر في اقتران بسم الله العفو بسم الله القدير؟ أن العفو إنما يكون أكمل إذا كان عن قدرة، إذا كان عن قدرة. أكمل العفو ما كان عن مقدرة. إذا قدرت على غيرك وعفوت عن قدرة فهذا أكمل العفو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله مخبرا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الذي قرأناه في الدرس السابق من كلام الشارح رحمه الله عند قوله إن تبدوا خيرا. قال هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. أخذنا العفو والقدرة والمغفرة والرحمة، واليوم العزة والتبارك والجلال والإكرام إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله مخبرا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، رئيس المنافقين. لماذا كتبت الهمزة في ابن عبد الله ابن أبي، لم تكتب الهمزة بين عبد الله وبين أبي؟ وقوله بعد ذلك ابن سلول كتبت الهمزة، لماذا؟ لأنها لم تقع بين شخصين ثانيهما أب للأول والد للأول، لأن سلول قيل اسم أم عبد الله أو جدته، فلذلك تعود الألف فتثبت، لأن أبي ليس هو ابن سلول، أبي والد عبد الله وسلول أم عبد الله أو جدته. قال: وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه، يقصد بالأعز نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحديث متفق عليه من حديث زيد بن أرقم. قال: والعزة صفة أثبتها، والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، عندنا سقطت الهمزة في لفظ الجلالة، أثبتها الله عز وجل لنفسه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. كذلك أيضا يكثر اقتران العزيز بالحكيم، وهذا كمال إلى كمال، هذا كمال إلى كمال، فإن الحكيم بلا عزة هذا لا تكون حكمته تامة وكاملة، والعزة بلا حكمة كذلك لا تكون عزة تامة وكاملة. أما إذا كانت عزة واجتمعت العزة والحكمة فهو كمال إلى كمال. قال: والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال: وكان الله قويا عزيزا. قال: وأقسم سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. متفق عليه عن أنس، والألفاظ موجودة في الحاشية. قال: وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي هذا أن العزة صفة من صفات الله عز وجل، قائمة به سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأن صفات الله غير مخلوقة، لأنه يقسم بها، والقسم إنما يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال: وفي صحيح البخاري وغيره، أي قسم المخلوقين، وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، بين وبينما وقتية، بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، أي خر عليه ذهب من السماء، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الشاهد في الحديث: وعزتك، بلى وعزتك، القسم بعزة الله عز وجل، فعزة الله صفة من صفاته. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. لفظ أعوذ بعزة الله وقدرته ليست عند مسلم، الذي رواه مسلم أعوذ بالله وقدرته، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله، هذا لفظ أبي داود وغيره. قال رحمه الله: والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه. هذا المعنى الأول من معاني العزة، أنها تأتي بمعنى القهر، بمعنى الغلبة والقهر. ولهذا العرب تقول: من عز بز، من عز بز، أي من غلب أخذ. مثل من أمثال العرب: من عز بز، أي من غلب أخذ. قال: وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، أي بفتح العين يعز. ومنه أرض عزاز بفتح العين أيضا، للصلبة الشديدة، للصلبة الشديدة، الأرض الصلبة الشديدة يقال لها عزاز. فمن معاني العزة القوة، من معاني العزة القوة. والصلابة في لغة العرب. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها، من عز يعز بكسرها يعز. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، أي العزة التي بمعنى الغلبة والقهر، والتي بمعنى القوة. وأما الصلابة فهذه لا تثبت لله عز وجل، لا نفيا ولا إثباتا لعدم ورود الدليل به. قال: وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. المعاني الثابتة: الغلبة والقهر، هذا المعنى الأول، القوة، هذا المعنى الثاني، الامتناع الذي هو علو القدر. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جامعا هذه المعاني في النونية، وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام جناب ذي السلطان، أن يرام جناب ذي السلطان، هذه عزة بمعنى ماذا؟ وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، لن يرام جنابه، علو القدر والامتناع عن الأعداء، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو سبحانه وتعالى منع الجناب، فلن يرام جنابه، وهو العزيز، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. هذا المعنى الثاني للعزة، بمعنى ماذا؟ القهر والغلبة. الثالث وهو العزيز بقوة هي وصفه، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل شيء، من كل وجه عادم النقصان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. إذن هذه ثلاث معاني لماذا؟ للعزة، عزيز عزة بمعنى الغلبة والقهر، وعزة بمعنى القوة، وعزة بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. البركة في اللغة بمعنى دوام الشيء، دوام الخير وكثرته، وتعرف بتعريف آخر ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال، ذي بمعنى صاحب، صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. ولم يثبت من أسماء الله عز وجل الجليل، لم يثبت من أسماء الله عز وجل الجليل، وإنما ثبت الوصف ذو الجلال. قال والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، الذي يكرم بضم الياء، الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. الله عز وجل ذو الإكرام، وكونه سبحانه وتعالى ذو الإكرام يشمل أمرين. الأمر الأول أنه ذو الإكرام أي يكرم وينزه ويعظم عما لا يليق به، من قول العرب أكرم الرجل وكرمه أي أعظمه ونزهه. في لسان العرب لابن منظور أكرم الرجل وكرمه أي أعظمه ونزهه، أعظمه ونزهه. فإذا الله عز وجل ذو الإكرام أي يكرمه عباده بمعنى ينزهونه ويعظمونه عما لا يليق به. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الله عز وجل ذو الإكرام يكرم عباده سبحانه وتعالى الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح عفى الله عنه قوله فاعبده إلى آخره، قال تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، صفات السلوب أي صفات النفي، الصفات المنفية عن الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل على قسمين مثبتة ومنفية. هذه الآيات التي قرأت تضمنت جملة من صفات الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات. تضمنت هذه الآيات جملة من صفات النفي السلوب، وتضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها، ذكر هذا شيخ الإسلام في أول التدمرية. قال والاستفهام في عن ابن عباس الأثر لم يثبت. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. الاستفهام الإنكاري يكون مشوبا بالنفي ويكون معناه النفي، هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سميا أي لا سمي له. قال رحمه الله وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، كفء وكفو وكفو، كفوا أحد ويقال كفو ويقال كفء، وجهان، وفي هذه الآية قراءات. قال فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم، هذه قاعدة أصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد كفوا لله عز وجل، نكرة في سياق النفي فيعم. قال وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. قال وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، النظير المكافئ المساوي، وليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. نعم ينفى عن الله عز وجل النظير والشبيه والمثيل، وينفى عن الله عز وجل الضد، وكذلك ما يكافئه وما يناوئه وما يضاده، كل هذا منفي. لم يكن لله عز وجل كفوا، لم يكن كفوا لله عز وجل أحد، وهكذا ليس لله عز وجل ند سبحانه وتعالى. قال وجملة وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الجملة حالية الواو واو الحال أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. قال وجملة أنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعله لا تجعله لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الجملة حالية أين صاحب الحال؟ صاحب الحال الواو في قوله تجعلوا والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وهذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على الإلزام بتوحيد الألوهية. أي إذا كنتم تعلمون أن هذه الآلهة التي اتخذتموها أندادا لله عز وجل لا تخلق ولا ترزق وهي مخلوقة محتاجة إلى خالقها ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا فاتركوا عبادتها واعبدوا الله عز وجل وحده وأخلصوا له وأفردوه بالعبادة. والشاهد من الآية فلا تجعلوا لله أندادا فيه نفي أن يكون هناك ند لله عز وجل. وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذه الآية أيضا فيها نفي الند عن الله سبحانه لأن الله عز وجل قال في سياق الإنكار على المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهذا السياق سياق إنكار سياق إنكار للمشركين فيكون معناه أنه لا ند لله سبحانه وتعالى وهؤلاء المشركون خالفوا ذلك واتخذوا أندادا من دون الله. فهذا وجه إدخال هذه الآية في صفات السلوب. قال فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل يعني يجعلونها مساوية له في الحب والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. هذا المعنى الأول. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. هذه الآية لا بد فيها من وقفة فانتبهوا بارك الله فيكم لأن هذه الآية فيها تفسيران وفيها قولان لأهل العلم. قول الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اختلف المفسرون في قول الله عز وجل أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلفوا على قولين وترتب الخلاف في هذا الموضع من الآية على خلاف يأتي بعده على موضع آخر يأتي بعده. فمن العلماء من قال يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كما يحبون الله. يحبونهم كحب الله أي المشركون يحبونهم كما يحبون الله. فمن الذي يحب الله في هذه الآية على هذا القول؟ المشركون يحبون الأنداد كما يحبون الله. يحبون الأنداد كما يحبون الله هذا القول الأول. القول الثاني يحبونهم كحب الله أي يحبون أصنامهم وأوثانهم كحب الله أي كما يحب المؤمنون الله. كما يحب المؤمنون الله. فإذا هذه على هذا القول ليس ثم ذكر لحب المشركين لله وإنما يحب المشركون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله. هذا القول الثاني. ترتب على هذا الخلاف خلاف في قول الله عز وجل بعد ذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. على القول الأول أندادا يحبونهم كحب الله، أي المشركون يحبون أصنامهم ويحبون أصنامهم كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين موزعة، يحبون الأصنام ويحبون الله، والمؤمنون محبتهم خالصة لله عز وجل، ولا شك أن المحبة الخالصة أشد من المحبة الموزعة. ففي هذا إثبات شرك المحبة للمشركين، وهذا أصل الشرك. أصل الشرك عند المشركين هو شرك المحبة، فإنهم إنما عبدوهم أشركوا بهم في المحبة، إذ نسويكم برب العالمين، لم يسوهم برب العالمين في الخلق والرزق والتدبير، وإنما سووهم به في المحبة. إذن هذا القول الأول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن معنى الآية أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم ويحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين موزعة. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، منها مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 56. القول الثاني: أندادا يحبونهم كحب الله، أي كما يحب المؤمنون الله. المشركون يحبون آلهتهم حبا شديدا كما يحب المؤمنون الله حبا شديدا. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني في هذه الآية. ذكر القولين ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث 21، ونقل هناك ترجيح شيخ الإسلام للقول الأول، نقل ترجيح شيخ الإسلام للقول الأول. إذن هذا معنى كلام المؤلف يا إخوان، تأملوا كلام المؤلف نعيده. قال رحمه الله: ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل. هذا على القول الأول أو الثاني؟ الأول، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها وبين الله. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. هذا القول الثاني. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية. قال: فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. تقدم أنه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال: وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه وتعالى متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ولهذا كانت أل في قوله الحمد، لماذا؟ للاستغراق. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة. فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. نعم، قال الله سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا لكمال حمده، لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، لأن الحمد الذي ألفه للاستغراق جميع المحامد ثابتة على صفات الكمال لله عز وجل، هذا ينفي عنه ما يكون نقصا في الحمد وهو الولد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا أيضا مما نفاه الحمد المطلق لله سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل أي من الفقر والحاجة، قال فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. قال ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا قال أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص ووصفه بها أعداؤه من المشركين، لأن المشركين وصفوا الله عز وجل بهذه الصفات وزعموا أن له ولدا سبحانه وتعالى وأن له شريكا في الملك وأن له وليا من الذل، فنفى الله عز وجل هذا. ولهذا قلنا إن الأصل في أدلة الصفات أن يأتي الإثبات ماذا؟ الإثبات مفصلا والنفي مجملا، وقد يرد النفي مفصلا لأسباب وأمور منها الرد على المشركين الذين ادعوا هذه النقائص لله عز وجل. قال وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم في أول الكتاب، قال عندنا صفحة 52 وكل ينظر الصفحة المناسبة له ويحيل إليها. عند قول المؤلف رحمه الله فإنه عند قول المؤلف فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون. قال رحمه الله فالتسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تأمل هذه المسألة التي يذكرها المؤلف، قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح أنها تسبح بلسان المقال، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب أنها تسبح بلسان المقال، وهذا الذي نقله ابن جرير ونقل عليه تفاسير السلف، وهكذا عضده ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآية بجملة من الأحاديث، منها تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها حنين الجذع، ومنها أشياء ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة التي تثبت ماذا؟ أن هذه الأشياء تنطق بلسان المقال. قال وعندي أن الثانية أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، نعم الاستدراك في قوله ولكن، لأن لكن حرف يفيد الاستدراك. قوله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا دليل على أن المراد بالتسبيح التسبيح بماذا؟ بلسان المقال، لقوله لا تفقهون تسبيحهم أي يسبحون ولكن أنتم لا تفقهون ذلك التسبيح. فالتسبيح يكون بشيء جعلها الله عز وجل مسبحة به ونحن لا نفقه ذلك الشيء الذي به تسبيحها. وقد يطلع الله عز وجل بعض خلقه على شيء من ذلك، كما كان الطعام يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن مسعود، وهكذا أيضا أدلة أخرى تدل على هذا. إنما ذكر خلاف عند السلف في قوله شيء وإن من شيء، هل هو على العموم في الجمادات وفي الأشياء الحية أم هو خاص بكل ما له حياة؟ قوله وإن من شيء، هل المراد العموم وإن من شيء أي الجمادات والنبات والحيوانات وكل شيء على العموم، أم المراد وإن من شيء كل ما فيه حياة كالحيوانات والنباتات التي فيها الخضرة وماذا الخضراء ونحو ذلك. بعض السلف كان يرى أن المراد شيء أي من الأشياء الحية، والأليق بمدلول الآية أن يبقى على عمومه، أن يبقى على عمومه، لأنه نكرة في سياق النفي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن إن هذه ما هي نافية، نافية، وأكد هذا النفي بقوله من شيء. أولا هي نكرة، وهي من النكرات المستغرقة التي عمومها واضح، وأكد هذا العموم بقوله من، فيبقى على عمومه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده يبقى على عمومه. ولهذا قال الله عز وجل عن داود: يا جبال أوبي معه، والجبال من الجمادات، والله عز وجل يأمرها أن تؤوب مع داود عليه السلام. قال رحمه الله: وقد اختلف في تسبيح الجمادات، قرأنا هذا. قال: وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه الآية دليل على الموضعين، دليل على أن المراد التسبيح بلسان المقال، ودليل على أن التسبيح يعم الجماد والحي. قال: والطير محشورة كل له أواب. يقول الأخ: ما الفرق بين تسبيح الحال وتسبيح المقال؟ تسبيح المقال أي تسبيح بالنطق، تسبيح بالنطق، تنزيه بالنطق، تنطق بتسبيح ربها، لكن على أي لغة بأي نطق لا نفقهه، لا نفقهه. وأما تسبيح الحال معناه أن حالها من خضوعها وتذللها وخشوعها، هذا تسبيح وتنزيه لله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلسان الحال معناها أن حالها يدل على تنزيهها وتسبيحها، وأما لسان المقال فهو بنطق. ولهذا قال، وهذا أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام، قال في سورة النمل، ماذا يا إخوان الآية التي فيها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فهذه نملة، وهكذا علم الله عز وجل نبيه منطق الطير، علمه منطق الطير، فالطير ينطق والنملة تقول، ولكن هذا النطق، وقال الله سبحانه وتعالى: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولكن لا نفقه هذه الأشياء. يقول: هل تأتي العزة بمعنى الندور؟ الندور، نعم، العزة هي متضمنة العزة التي بمعنى الشيء النادر، ومنه العزيز في باب المصطلح، النادر الذي هو القليل الوجود، هذا أيضا جاء في اللغة، ويمكن أن يدخل في ماذا، في بعض تلك الأنواع. يقول الأخ: قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، من القائل فبعزتك؟ إبليس القائل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إبليس هو القائل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.